ومضيفا أن من بين آخر الشهداء القائد في المقاومة رائد سعد وإخوانه الذين كانوا برفقته. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 90% من المباني في حي الشيخ رضوان آيلة للسقوط، وهو ما يهدد حياة المواطنين. وأضاف محمود بصل أن المباني تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الصهيوني خلال العدوان ولم تعد صالحة للسكن. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع عن وصول 9 شهداء بينهم 5 جدد وأربعة جثامين منتشلة، إضافة إلى 45 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي. حذرت الخارجية اليمنية في بيان لها من استمرار الكيان الصهيوني بخرق وقف إطلاق النار في غزة، وآخره استهداف القيادي في كتائب القسام رأس سعيد، منبهة إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في القطاع. وأضاف البيان أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف وما تزال ترتكب بشكل يومي، متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء بمن فيهم الأطفال والنساء. كما حذرت الوزارة من استمرار التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات، بما في ذلك القتل وهدم المنازل وتخريب الممتلكات، فضلا عن مواصلة الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق. ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل لجمعية حباد للجالية اليهودية بالعاصمة الأسترالية سيدني، ارتفع إلى 16 قتيلا بينهم عدد من الحاخامات وجرح 40 آخرين. وكشفت الشرطة الأسترالية أن شخصين المشتبه بضلوعهما في الهجوم هما أب وابنه، حيث قتل الأب وجرح ابنه. وأعلنت السلطات الإسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت اعتقال شخصين. هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم، معتبرة أن الاغتيال وقتل الناس في أي مكان هو أمر مدان. نفذت قوات الحكومة السورية عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تنظيم داعش بمناطق الفرقلس والقريتين والبادية الشرقية بريف حمص، ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفرت العملية عن اعتقال 5 أشخاص. وقالت الداخلية السورية إن شخصا تابعا لتنظيم داعش تسلل إلى موقع اجتماع ضم مسؤولين أمنيين في البادية مع وفد من القوات الأمريكية، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية الأمريكية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 جنود كلهم أمريكيون إثر كمين في البادية شرقي سوريا، مضيفة أن المهاجم المسلح قتل خلال اشتباك تلا الهجوم. للمزيد بشأن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، نتابع التقرير التالي.
في قلب البادية السورية وتحديدا في مدينة تدمر، عاد الإرباك سيد المشهد الأمني عبر هجوم هو الأشد حساسية منذ الإعلان عن انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الهجوم لم يقع في مكان عادي بل في تدمر الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومترا شرق حمص، والتي تشكل عقدة استراتيجية في عمق البادية السورية. هنا تلتقي خطوط الإمداد وتنتشر المطارات العسكرية من مطار تيفور إلى مطار تدمر العسكري، إضافة إلى مقر أمنية تشرف على حماية الطريق الصحراوي الذي يربط دير الزور بحمص ودمشق. ووفق الرواية السورية، استهدف الهجوم فريقا من القوات الأمريكية برفقة قيادة من الأمن الداخلي السوري عند مدخل مقر أمني محصن. المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية قال إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد انتمائه التنظيمي بشكل قاطع. هنا تتبين الروايات. واشنطن تقول إن المنفذ ينتمي لداعش وكان يعمل بمفرده. في المقابل لم تؤكد دمشق هذه الرواية ولم تنفها، لكنها كشفت أن تقييمات أمنية سابقة أشارت إلى احتمال تبني المنفذ أفكارا متطرفة. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تعقيدات المشهد الأمني في البادية السورية. فالأفكار التي ذكرت وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم يحملها هي أفكار معظم منتسبي الأمن العام والجيش الجديد التي تكاثرت إثر سنوات الصراع، كما أن تشابك الانتماءات السابقة تلقي بظلالها على الواقع الحالي في البلاد. الرسائل ما بعد الهجوم توضح السعي الأمريكي لدور أوسع في التأثير على مسارات القرارين العسكري والسياسي في سوريا وتوسيع نطاق حضوره ليشمل مساحات أوسع من الجغرافيا السورية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة، وقامت بمداهمات لمنازل الفلسطينيين في قرى وبلدات محافظات جنين ونابلس وطول كرم ورام الله وقلقيلية والخليل بالضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفر مالك في رام الله وكفر ثلث في قلقيلية وعورتا في نابلس وعتيل في طول كرم وعقابة في طوباس ومدينة حلحول وبلدات بيرزيت ودير جرير وكفر مالك وبيت ريما في رام الله وقرى الهاشمية وفحم وكفر راعي في جنين ومخيم العروب في الخليل ومدامة في نابلس. واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين بتهم مختلفة وفي مخيم نور شمس بمحافظة طول كرم أصدرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا يقضي بهدم 25 بناية سكنية للفلسطينيين. تذكير بالعناوين: حركة حماس تؤكد أنها تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. صنعاء تحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال لوقف النار في غزة والاعتداءات في الضفة. ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16، والشرطة الإسترالية تقول إن المشتبه بهما أب وابنه. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تريد زيادة من غير عسري وخيرا وافرا وعظيم أجري؟ ترنم بالصلاة على محمد، فعند الله واحدة بعشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، يا أهلا بكل متابعينا، يا أهلا بكل مستمعينا، يا أهلا بكل مشاركينا، حياكم الله. اليوم لدينا موضوع ممكن أنتم تواجهونه في حياتكم كثيرا، ونحن أيضا نواجه هذا الموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله نطرح هذا الموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله نتوصل إلى النتيجة بأن كيف نتعامل مع هذا الموضوع. وأنا أحس بأنكم اشتقتم كثيرا بأن تعرفوا ما هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، لكن لحظات وأعود إليكم إن شاء الله. موضوع اليوم موضوع اليوم هو كيف أتصرف مع صديقاتي الأنانيات. أعاذكم الله من صديقة أنانية، من كل شخص أناني، لأن صدقوني يعني تولد لكم مشكلة نفسية هكذا صديقة وهكذا إنسان أيضا. فاصل ونعود إليكم مع أرقام هاتفنا المباشرة. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون، وأيضا اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون ثمانية وستون، واثنان وعشرون صفر واحد 38 48، رقم العاصمة طهران 098 21، ورقم الواتساب أيضا 098 99 37 24 31. بإمكانكم الاستماع ومتابعة إذاعة طهران العربية عبر موقعها arabicradio.ir أو عبر التليجرام @arabicradioir. قبل أن أتحدث معكم عن موضوع البرنامج وهو كيف أتصرف مع صديقاتي الأنانيات، والله عجبني وأحببت ووددت أن أقرأ عليكم هذه الأبيات الشعرية، وإن شاء الله إن شاء الله الذي يخرج من القلب يقع وين يقع؟ يقع في القلب إن شاء الله. إني لأفرح بالعزيز إذا سأل، ويسر قلبي إن تواصل أو وصل، وأظل أذكر رائعات حروفه مهما تباعدنا وطال بنا الأجل. هذه أحاديث المودة بيننا ويخونني التعبير في باقي الجمل، فإذا قصرت فسامحوني أحبتي، إني معرض للمشاغل والزلل، فلتذكروني بالدعاء فحبكم أودعته بين الحنايا والمقل. طيب، لا أطيل الكلام عليكم وننتقل إلى موضوع حديثنا، كيف أتصرف مع صديقاتي الأنانيات. نعم، في زمن تتسارع فيه العلاقات الاجتماعية وتتنوع فيه طبائع الناس، تبقى الصداقة من أسمى الروابط الإنسانية التي تقوم على المودة والاحترام والتبادل الصادق للعطاء والمشاعر، غير أن واقع الحياة يكشف أحيانا أنماطا من الصديقات الأنانيات اللواتي يغلب على تصرفاتهن حب الذات والسعي إلى تحقيق مصالحهن الشخصية دون مراعاة لمشاعر أو احتياجات الآخرين. وهنا تقف الفتاة الواعية أمام اختبار أخلاقي صعب يضعها بين الرغبة في الحفاظ على صداقتها والحاجة إلى صون كرامتها ونقاء قلبها من الأذى النفسي. والتعامل مع الصديقة الأنانية يتطلب حكمة واتزانا، فليس الحل في القطيعة الفورية ولا في مسايرتها على حساب المبادئ، بل في الفهم العميق لطبيعتها ووضع حدود واضحة تحفظ التوازن في العلاقة. إن الفتاة الحكيمة تدرك أن الإحسان واللطف لا يعنيان الاستسلام للاستغلال، وأن العفو لا يلغي الحزم حين يصبح التهاون سببا في تكرار الجرح. ومن المهم أيضا أن تعلم الفتاة نفسها كيف تختار رفيقاتها عناية، فالصداقة الحقيقية تقوم على العطاء المتبادل لا على الاستفادة الفردية، وعلى الصدق والاحترام لا على الغيرة أو التسلط. فعندما توازن الفتاة بين طيبة قلبها ووعيها الاجتماعي، تحفظ لنفسها مكانتها وكرامتها بين الناس، وتستمر في علاقاتها بثقة وكرامة وسلام داخلي، بعيدا عن الاستغلال والأنانية التي تفسد جوهر الصداقة. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتورة مياد العريبي، الطبيبة النفسية والتربوية من بيروت. يا أهلا وسهلا بدكتورة مياد، حياك الله. نعم، أنا لو سمحتم سنطرح السؤال عليها ونستمع إلى إجابتها، لكن بعد فاصل إن شاء الله، وهي ليست الآن معي مباشرة، بل نستمع إلى إجابتها بعد لحظات ونعود إليكم. لكن سؤالنا كان للدكتورة ميادة العريبي هو بأن هل يعني ما هي أهمية الاختيار الصحيح للصديقات في حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الصديقة الأنانية؟ نستمع إلى إجابة الدكتورة ميادة لكن بعد فاصل قصير. طيب، طرحنا السؤال. نعم،
الإنسان مسؤول في هذا العالم عن كل اختياراته، لأنه مخير وبنفس الوقت هو مسؤول عن هذه الخيارات. أصعب الخيارات هي اختيار الصديقات، لأن الصديقة بوجه عام هي التي تكون صدوقة وتكون كالمرآة الصادقة التي كما تقول الروايات رحم الله من أهدى إلي عيوبي، فتكون فعلا هي الهادية لهذه العيوب، هي المعينة لهذا العالم. ولكن إذا كانت الصديقة عندها الأنا الدنيوية الأنانية، وتصبح هذه الصداقة مشروطة في الكثير من الحالات وتصبح صعبة ولا تكون صداقة حقيقية، بل تكون كما نقول دائما أنها زمالة عابرة، يعني أنه هذه زميلتي وليست صديقتي مثلا في العمل أو في الجامعة. فتختلف كلمة الزميلات من كلمة عن كلمة صديقات. هون بدنا نلتفت احنا، اختيار الصديقة يجب أن تكون عندها صفات. الصفة الأولى هي صفة التعاون، صفة الإيثار وعدم الأنانية، صفة الشعور بالآخر، صفة الصدق، صفة الأمانة، أن تكون فعلا كاتمة للأسرار، لأنه الإنسان من شكى حاجته لمؤمن كمن شكاها إلى الله، ومن شكى حاجته لكافر كمن اشتكى على الله. يجب أن تكون مؤمنة مؤتمنة على الأسرار، إذا دخلت إلى البيت تحفظ ما تراه وما تسمعه في قلبها إلى يوم القيامة. وهون حابنا نلتفت، إذا كان هذا الإنسان وفي هذا العالم الشاق كادح إلى ربه، فعليه أن يختار في طريقه في هذا الكادح كل ما يساعده على السلوك والسير إلى الله عز وجل. والصديقة هي من الأمور النافعة ليس فقط في هذا العالم بل في عالم الشفاعة والدعاء، لذلك علينا اختيار الصديقة بناء على شروط دقيقة جدا، منها عدم الأنانية، ومنها احترام مشاعر الآخر، ومنها احترام الخصوصية، ومنها أن تكون صادقة في ردات فعلها في مشاركاتها، أن تكون عندها كما ذكرنا الإيثار العملي أيضا. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
نعم، نشكر الدكتورة ميادة العريبي الطبيبة النفسية والتربوية من بيروت على حديثها. شكرا جزيلا دكتورة ميادة. وأنا طبعا في البداية تصورت بأن سيكون لقائي بالدكتورة ميادة مباشر، لكن من غرفة السيطرة أشاروا بأن لا، هذا يعني التسجيل كان مسجل، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون يعني معنا ضيف مباشرة ونسأله ونتحدث أكثر وأكثر عن قضية الأنانية.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعد الصداقة شريانا حيويا للنمو النفسي والاجتماعي، وملاذا آمنا تلوذ به النفس لتجد الدعم والاحتواء. ولكن عندما تتسلل صداقة من نوع مغاير، صداقة تقوم على الأنانية والاستحواذ لا على العطاء المتبادل، فإن تأثيرها يتحول من دعم إلى عبء نفسي ثقيل. إن التعامل المستمر مع صديقة تضع احتياجاتها ومصالحها في المرتبة الأولى يترك بصمات خفية وعميقة على الحالة النفسية للطرف الآخر، مما يهدد توازنها الداخلي وتقديرها لذاتها. إن التأثير النفسي لهذا النوع من العلاقات يتجلى أولاً في تآكل الثقة بالنفس، فالتجاهل المتكرر لمشاعر الفتاة أو التقليل من إنجازاتها يجعلها تشكك في قيمتها الحقيقية، ويغذي لديها شعوراً دائماً بأنها ليست كافية. ثم يأتي الشعور بالإرهاق العاطفي، فالصديقة الأنانية تستنزف طاقة الآخرين دون أن تمنحهم المقابل، محولة الصداقة من مصدر راحة إلى مصدر دائم للتوتر والقلق حول متى سيأتي الدور المطلوب منها. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا النمط السلبي إلى تطبيع السلوك السلبي، حيث تبدأ الفتاة بتقبل فكرة أن الحب مقرون بالخدمة والتضحية المستمرة دون مقابل. لذا يصبح وعي الفتاة بحدودها النفسية وضرورة وضع مسافة آمنة من العلاقات المستنزفة هو الخطوة الأولى نحو التعافي، لتعيد توجيه بوصلتها نحو علاقات صحية تثري حياتها ولا تفرغها. شكرا لكم.
نعم، حياكم الله أعزائنا الكرام. يقال بأن حب الذات أو الأنانية هي كرة منفوخة بالهواء تخرج منها العواصف إذا ما ثقبناها. حقيقة التعامل مع الشخص الأناني ممكن هو يضمر في ذاته، لأن سبحان الله الأنانية قضية هي تكون هناك تتشعب بأمور كثيرة. يعني هذا الشخص لا ليس بإمكاننا فقط أن نطلق عليه بأنه أناني، لا، هو أناني، هو مصلحتي، هو أهل المنفعة، هو شخص في لا يفكر إلا في نفسه، هو شخص ممكن الأنانية أيضا تؤدي إلى قضية الغيرة، تؤدي إلى قضية الحسد. يعني الله 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 يعيذكم ويجيركم من الشخص الأناني. هناك الكثير الحديث عن قضية الأناني، وأنا أتحدث بكل هذا الحماس لأن واجهت في حياتي بعض الأشخاص الأنانيين المصلحتين النفعيين، فسبحان الله يعني صعب التعامل معهم جدا. بالنسبة لأعزائنا عبر الواتساب، بعثوا لنا بهذه المشاركات. سناء من الإمارات بعثت هذه البصمة الصوتية.
السلام عليكم. هذه المشاركة على موضوع الصديقة الأنانية، اللي ممكن إحنا في حياتنا نتعرض لهاي الصداقات اللي بيكون الشخص غريب بحال أنه عند أنانية خاصة لنفسه، بحيث ما حتى الصداقة نفسها بتكون أقل من صداقة، بل ممكن بتكون مقارنة، مباغتة، أي شيء من هذه الأمور، لأنه بالنهاية هاي الصديقة الأنانية تفكر في نفسها وكيف بتفيد نفسها بالنهاية. طبعا إحنا نحاول قدر الإمكان إنه نتفادى هالشخصيات هذه حتى ما نتلون بلونهم، وأيضا ما نتعرض لهذه الأمور في حياتنا الاجتماعية. فممكن إحنا نقول إنه من بعض الأمراض النفسية أيضا، لأنه هذا يكون مرض نفسي، الإنسان بيفكر دائما في نفسه وما يقدر مشاعر الآخرين. أكيد واحدة من الحلول اللي إحنا ممكن نأخذها إنه شوية نحاول نبدي بآرائنا اتجاه هذا الشخص بطريقة ملائمة، إنه يفكر في أكثر من نفسه، في الصديقة الأنانية مثلا، ويحاول إنه ما يعطيها فرص تستغل بعض الأمور ضد الغير. هذه كلها إن شاء الله الله يقوينا على التنمية البشرية نفسنا وأيضا للمجتمع. معكم سناء من الإمارات.
شكرا لسناء من الإمارات، وبشرى بشرار من جمهورية مصر العربية أيضا تشاركنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية ومودة للسادة المستمعين. نتحدث اليوم عن صفة الأنانية في حياتنا الاجتماعية والتي لا تجد القبول لها. الأنانية في الآخرين ندركها من أتون التعامل على فترات ممتدة لزمن قد يطول وقد يقصر. تظهر صفة الأنانية وتتجلى ملامحها من خلال تجربة التعامل عن قرب. أنا عندي تجربة مع صديقة تجلت فيها صفة الأنانية لسنوات، دوما على مدار الوقت تطلب مني لن أقدم لها ما تريده، وأنا لم أتأخر عنها على مدى علاقتي بها، وأنا لم أذكر أنني طلبت منها ما تقدمه لي. كانت علاقتي بها هي تأدية الخدمات التي تحتاج إليها. الصداقة من مقوماتها العطاء وإنكار الذات. لا تستوي الأنانية والصداقة. الإنسان الأناني ينتهي وحيدا في عالم اللا أحد، والإنسان المعطاء يحاط بكل الأحبة. حب الذات بصورة مفرطة نتائجه سيئة على الإنسان الأناني ذاته، والإنسان المعطاء يحيا بسعادة من حوله. كل التقدير وكل المحبة من كل قلبي للغاليين المستمعين.
شكرا لك يا عزيزتي بشرى بشرار من جمهورية مصر العربية. أنا فقط أنوه لهذا الموضوع، نحن حينما نتحدث عن الأنانية فهذا لا يعني بأن مثلا أنا المتحدثة ليست لدي صفة الأنانية. أقولها بملء الفم بأنه كل إنسان على وجه الخليقة لديه الأنانية، لديه النفعية، لديه بأن يكون إنسان مصلحتي. لكن انتبهوا عليها جيدا، لكن في كل إنسان تختلف هذه النسبة، لأنه كل إنسان يريد أن يهيئ لنفسه حياة كريمة لطيفة، يريد أن يريح نفسه، يريد أن تكون ظروفه ملائمة وكل شيء يكون مواتي وملائم. لكن قفوا عند هذه لكن، هناك نسب أحبتي الكرام. يعني بعض الناس ممكن لديهم 10% من الأنانية والنفعية وكون مصلحتي مثلا هذا البشر، هناك من لديه 30%، هناك من لديه 50%، هناك 80%، هناك 90%. فنحن حينما نتحدث عن الشخص الأناني فهذا الشخص الأناني هو الذي لديه نسبة عالية جدا جدا من الأنانية وحب الذات، وبأن يعني يرجح مصالحه ونفعه على الآخرين حتى وإن جرحت شعور وأحاسيس الآخرين الذين يكونون من حوله. إذن نحن الكل نمتلك هذه الصفة، الكل نحن لدينا الأنانية، لدينا هذه الصفات، لدينا حب الذات، لكن النسبة تكون مختلفة من شخص إلى آخر. فنتمنى بأن تكون هذه النسبة لدينا قليلة جدا، لأن الحياة هي العطاء، هي المحبة، هي التواصل، هي التوادد، هي نكران الذات أيها الإخوة والأخوات. أعزائي الكرام أحييكم أطيب تحية. على فكرة الشخص الأناني لديه شعار في حياته بأن دمار العالم ولا خدش في إصبعي. هذا هو الشخص الأناني، والشخص الذي لديه نسبة عالية من حب الذات والأنانية. وأنا أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة نصر الله الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة. يا أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. أستاذة فاطمة
الله يخليك،
حياك الله، شكرا. نحن لأي شخص ننعته ونطق عليه بأنه أناني، دعينا من قضية الصداقة والصديقة، ما هي مواصفات الشخص الأناني؟
نعم، أولا أسعد الله صباحكم جميعا، حياك الله. أنت وجميع المستمعين.
شكرا عزيزتي،
شكرا على انضمامي إليكم. واقعا عندما نتحدث نحن عن الشخص الأناني بطبيعة الحال نحن نتحدث عن شخصية مضطربة، ومنشأ الاضطراب دائما نفسي، يعني منشأه خلل أو اضطراب في جهازه النفسي، وبالتالي طبعا ينعكس على السلوك. الشخص الأناني كما تفضلت هو الشخص الذي لا يريد، يعني يريد كل الأشياء له لنفسه، سواء كان مكاسب معنوية أو مادية أو غيرها. وبالتالي طبعا نحن قد نتلمس بمواصفات الشخص الأناني بعض المواصفات الأخرى، طبعا المواصفات يعني خلينا نقول غير السوية إذا صح التعبير، تترافق مع هذه الصفة الأساسية التي من شأنها أن تعيق سلامة العلاقات الاجتماعية بينه وبين الآخرين، لا سيما العلاقات القريبة، يعني الأشخاص اللي له تماس معهم مباشر بتكون العلاقات غير ناجحة إذا صح التعبير، ما بدنا نقول غير سليمة، ربما تكون مضطربة بمكان ما، قد لا تحقق أهداف الحياة الاجتماعية للفرد أو للجماعة نتيجة هذه الصفة.
طيب أستاذة فاطمة، كيف يعني الفتاة أو الأصدقاء كيف تتعامل مع الشخص الأناني لحفظ صداقتهم أو لحفظ كرامتها ومكانتها؟ على فكرة أنا قبل أن أتي للستوديو يعني أتطرق إلى هذا الموضوع، صدقين أستاذة فاطمة أنا تكلمت مع بعض صديقاتي وزميلاتي كنت أقول لهم بأنه إذا واجهتم شخص أناني يعني كيف، ما هي طريقة يعني كيف تتصرفون مع هذا الشخص؟ تقريبا تقريبا 98% قالوا نقطع خلاص، أصلا هذا الشخص يعني ما يفيد التعامل معه. فأنت حضرتك تفضلي. تفضلي
تفضلي. أنا كنت بدي أقول أنه شوفي هذا الجواب اللي هو بنسبة 89% هو ناتج عن كنت يعني نصيحة كنت سأبتدئ بها بالإجابة عن سؤالك الثاني، اللي هو أنه أولا هي استراتيجية، هي منهجية حياة، أن أحمي ساحتي، سواء كان من الأناني أو من غير الأناني. يعني طبعا حماية ساحتي الشخصية أو مساحة الشخصية هي ليست على قاعدة الأنانية أيضا، يعني أنا لا أريد أن أرد الأنانية بأنانية، لكن أن أحمي ساحتي بمعنى أن لا أتضرر من شوائب شخصيات الآخرين وأحمل تبعاتها. وبالتالي شوف البنات شو قالوا طلاب أو طالباتك، قالوا أنا أقطع،
أكثرهم قالوا
قطيع، أحمي ساحتي. نعم أحمي ساحتي. طبعا هون هيدا يتوقف على مقدرة أو قدرة الفرد على اكتشاف الشخص الأناني، لأنه مرات الشخص الأناني قد يخترق المساحة الشخصية زمانيا ومكانيا وعملاتيا أيضا، ربما بوقت من يعني من نشوء العلاقة قد يكون القطع صعب بمكان ما. دائما الأشخاص الذين يعانون من أشخاص أنانيين بيقولوا دائما لما بيطرحوا مشكلتهم بيقولوا أنا ماذا أفعل، هي صديقتي منذ مثلا 5 سنوات، هي صديقتي، هي قريبتي، هي فلانة، هي فلان، يعني بمعنى أنه قريب جدا، ماذا أفعل؟ أنا أتعذب لأنني لا أريد يعني العلاقة المتينة أو القريبة مع هذا الشخص، وبنفس الوقت أنا لا أستطيع أن أقطع، لذلك القطع منه عملية سهلة حقيقة. نعم يعني نحن بدنا نكون وسطيين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية حقيقة هي منهجية، منهجية عمل مع الفرد نفسه، مع الفرد والأشخاص الآخرين. الوسطية شو معناتها؟ بمعنى ما نحن نريد أن نقول بأنه أنا لا أقتحم، لا أتقدم إلى الأمام بعلاقتي مع حد، وبنفس الوقت لا أبتعد وأنكفئ كليا. هذا الحذر الإيجابي كمان، مش الحذر المبني على الارتياب، مش الحذر المبني على الاتهام، لا، بكون إيجابي، الواحد بيتعاطى بطريقة إيجابية فيها محبة، فيها تواصل، فيها يمكن تبادل يمكن بعض الواجبات الاجتماعية، ما في مشكلة، هذا لا يضر. لكن نعم بنفس الوقت أنه إذا أنا اكتشفت أن هناك شائبة ما في شخصية هذا الإنسان وأنا أستطيع أن أكافئ قليلا، حفاظا على مساحتي، حفاظا على حياتي، حفاظا مرات على أعصابي، لأنه مرات في بعض الأشخاص قد ما هن بيأذونا وبيزعجونا نتيجة أنانيتهم، نتيجة الشوائب الموجودة بشخصيتهم، قد يخلقوا لمزاجنا اليومي حتى يمكن ينعكس على إنتاجيتنا.
هو لطيفة أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة اللطيفة بالشخص الأناني بأن هو يدمر حياتك ويدمر أعصابك، لكن هو يعني ولا كأنه هو مرتاح
أصلاً. هو مرتاح.
أي مرتاح
دائما هيك. أنا يعني عندما أسأل عن هذا الموضوع بالاستشارات التربوية دائما يعني أقول للسائل أو للسائلة أنه انتبهي، هذا الشخص يضع رأسه الآن على الوسادة وهو نائم. هو نائم لا يفكر بك أو لا يفكر بك، لأنه هو مرتاح، هو أصلا لا يشعر. على فكرة الشخص الأناني إذا أنت تسأليه بيقول لك أنا مش أناني، أنا طبيعي،
أي تقصير،
أنت في عندك مشكلة.
صحيح أنا واجهت أستاذة فاطمة صدقيني، يعني واجهت يعني بعض الأشخاص الأنانيين، يعني لا أدري كيف أقول، وصلت إلى نتيجة بأن القطيعة هي أفضل شيء، يعني لأنه في بعض الأشخاص،
لكن هون
بعض الأشخاص يعني مهما أنت يعني تنازلتي قليلا عن مثلا عن حبك لذاتك، أو مهما راعيت الطرف المقابل، لكن هو فقط وفقط صح. يفكر بمصلحته،
هو يريد المزيد.
يفكر
هو يريد المزيد. صح. لكن هون أنا بدي ألفت لنظر لنقطة جدا مهمة. أنه نحن في بعض الأشخاص لا يمكننا قطيعتهم، الأرحام لا يمكننا قطيعتهم، نحن لا نقطع معهم. نعم نحن نقطع نوعية العلاقة التي تعزز الأنانية عندهم، لكن بالمبدأ أنا لا أقطع علاقتي مثلا بأمي، لا أقطع علاقتي بأختي، حتى ولو كان هذا الرحم يعني للأسف يعني لديه هذه الصفة.
أي صحيح.
مشان هيك بدنا نحن نميز بين أنه نعم هناك أشخاص يمكنني بالحياة أن أقطع علاقتي بهم لما بيكون ما في رحمية، ما في تواصل عائلي، تمام، وما في كمان سنخية علاقة لازمة. مرات بيكون ليس رحما لكن سنخية علاقة لازمة، كالزوج مثلا. هو ليس رحمي لكن زوجي مثلا، أو لنقول والله مدير في العمل أو زميل في العمل، أو مرات بحكم العمل أنا مضطرة أن أتعاطى مع هذا الإنسان، لكن لست مضطرة أن تنسحب العلاقة من علاقة زمالة إلى علاقة صداقة. حياة وعلاقة طبيعية، يعني بمعنى الصداقة وغيره. كمان هون بده يكون الإنسان يعني دقيق وذكي قليل، يعني شوي أكثر، لحتى يقدر يحدد دينامية العلاقة أو دينامية العلائقية مع الأشخاص بناء على ماذا يريد وماذا لا يريد. يعني من هم الأشخاص الذين أريد أن أحتفظ بهم؟ الشخص الأناني نعم كلنا لا نريد أن نحتفظ به، لكن مرات بيكون الشخص الأناني هو ملزم وشخص ضروري، لا يمكن إطلاقا أن أتخلى عن علاقته لأنه رحم. فبالتالي طبعا في عنا حكم أقوى اللي هو حكم الشرع،
طيب
متعلق بما يريده الله سبحانه وتعالى.
أستاذة فاطمة عفوا، أنت في بداية كلامك تحدثتي بأنه الأشخاص الأنانيون أو الذين نسبة حب الذات لديهم عالية جدا يعانون من خلل، هناك خلل نفسي فيهم، من أي شيء؟ يعني كيف تحقق، كيف نمت هذه الخصلة في هؤلاء الأشخاص؟
طبيعي هو بكل الأحوال هذا النوع من الصفات الموجودة عند بعض الأشخاص هي بطبيعة الحال أول اتهام يوجه إلى البيئة التربوية اللي تعرضوا لها.
أكيد المجتمع الأسرة
في كتير من في كتير لا، وحتى لأن احنا عم نحكي البيئة التربوية مقصود فيها داخل البيت.
أي أكيد.
لأنه في كتير عنا من الأمهات والأباء تحت عنوان الحب والتعلق بالطفل بيصيروا يعززوا عنده الأنانية دون أن يلتفتوا. يعني مثلا حأعطي مثال، في كتير من البيئات التي تفضل الذكر على الأنثى، افترضي في عنا بيت رزق بثلاث إناث وذكر واحد، لأنه ذكر، لأنه يجب أن يكون مدلل، لأنه يجب أن يعني يحصل على كل شيء، تظلم أخواته على حساب سعادته ورخائه وراحته. وبالتالي هون شو بكونوا الأم والأب شو عم يعملوا؟ من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون بيكونوا عم بيعززوا عنده الأنانية على حساب راحة أخواته، لأنه هو ذكر فقط وهن أنثيات أو إناث. لذلك هذا طبعا هذا خلينا نقول مشهد أو حالة، لكن في كتير من الحالات الأخرى الولد الوحيد مثلا، الابن الوحيد أو
يعني
الابن
من
الوحيد،
الدلال الزائد يعني وحيد. تأتي هذه الصفة يعني من الدلال الزائد
طبعا،
أو إحدى الأسباب، يعني الدلال طبعاً الدلال أحد الأسباب.
هيدا عامل، لكن في عوامل أخرى كتير طبعا. التنمر بيصنع إنسان أناني. إذا كان واحد تعرض للتنمر بمكان ما، بمساحة يعني بزمن من حياته، بصير مرات نتيجة الاضطراب النفسي اللي صار عنده بيستعيد عنه بالأنانية، بمعنى أنه يريد أن ينتقم من كل الناس، سواء الذي تنمر عليه أو الذي لم يتنمر عليه، فيتحول إلى شخص أناني لا بأس أن يحصل على كل شيء مقابل سعادة الآخرين، ما عنده مشكلة. إذن في كتير من العوامل اللي بتساعد على تعزيز أو يعني تحفيز الأنانية عند شخصية عند الأشخاص. بدي ألفت النظر للأشخاص الذين لديهم استعداد نفسي واضطراب. ولما عم أقول اضطراب، طبعا لما عم أقول اضطراب ما عم أقول مرض نفسي، لأنه الاضطراب شيء والمرض النفسي شيء آخر. نعم، قد يكون الإنسان مصاب باضطراب نفسي معين، وبيقدر الأنانية تكون اضطراب، وبتقدر الأنانية توصل لمرحلة تتحول إلى مرض نفسي يحتاج هذا الشخص إلى علاج نفسي، إلى متابعة عند متخصص حتى يستطيع التخلص منها.
طيب أنا يعني سؤال الأخير من حضرتك الآن، يعني نحن نتكلم ولأننا نعيش الآن في القرن 21 مع تطورات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. الآن عبر السوشيال ميديا تنشر بعض المنشورات وبعض الأفلام بأنه تشجع الشخص بأنه أن تفكر في نفسك فقط، أن تهتم بنفسك فقط. هل هذه المنشورات هي بداية بأن تكون الأنانية، تقوي الأنانية في الشخص؟ أنا أعتبرها بأنها أنانية، ليست هي يعني الاهتمام وحب الذات.
شوفي، نحن تحت عنوان للأسف الشديد، أول شيء خلينا نتفق أن السوشيال ميديا قدرت تقرب كتير كتير من الآفات، وقدرت تقرب طبعا كتير من الفضائل.
صحيح.
يعني حتى نكون منصفين. لكن من ضمن الآفات، من ضمن المشاكل التربوية والنفسية والاجتماعية اللي قدرت تفعلها أكثر، هي طبعا سهولة التواصل، سهولة الحصول على المعلومات، اللي هي غالبا وخلينا نقول يعني ما يحكم العالم الآن هو تعزيز الفردانية عند الإنسان. طب لما لما بده تتعزز الفردانية عند الإنسان، يعني نحن شو عم نقول لهذا الفرد؟ طبعا وخاصة اللي بيعتبروا حالهم متخصصين، عم بيقولوا لهذا الفرد أنه أنت أولا، وكل يعني كل ما هو دونك هو ليس مهم. وهذا حتى صدقيني، حتى هيدا بالأصول الإسلامية، بروح الإسلام، بمفاهيم الإسلام، هو غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أكد على الجماعة وعلى انصهار الفرد بالجماعة. وشوفي قديش في نشاطات جماعية حتى عبادية الله سبحانه وتعالى فرضها على الناس لكي يعزز هذا الشيء. لكن تعزيز الفردانية اللي هي طبعا بيوقف ورا منها كثير من الجهات المخططة لهذا الكون ولهؤلاء الناس. تخيلي مثلا هلأ فينا على المستوى الفردي، وفي كثير من الأشخاص اللي بيعتبروا حالهم حتى من المتخصصين المتدينين، يقولون للناس أنه الشخص السام يعني أذهبهم حياتك، خلاص الغي. طب ماذا لو كان هذا الشخص السام أب أو أم أو أخ؟ ماذا أفعل؟ هل أستطيع، هل يسمح لي الله سبحانه وتعالى أن ألغي هذا الشخص؟ لا. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يريد مني أن أتضرر، بالتأكيد هذا محسوم، أنه أحمي ساحتي ما في مشكلة، لكن أن أقطع علاقتي به لأنه سام، ربما أنا يمكن علي أن أهديه، أن أرشده، أن أنصحه. يعني تعزيز الفردانية هو المشكلة الكبرى اللي هلأ تطغى على كل النظريات، طبعا من بعد منها في ملايين العناوين واللي كلها تحت عنوان النصيحة. والسوشيال ميديا شو بتعمل؟ بتقرب الفكرة، وخاصة عند الفئات العمرية اللي هي بعد غضة، بعد طرية، بعد ببداية الطريق، بيتأثروا بكل شيء جديد، وخاصة أنه هذا الجديد عم يقدم بطريقة جاذبة جدا. وسائل التواصل، التطبيقات، الجماليات اللي عم نشوفها يعني بكل ما يطرح على بالمساحة الفضائية، طب هذا كله حلو، نحن كبار وعم يجذبنا، فما بالك بالصغار؟ وبدون يتأثروا بطبيعة الحال. يعني تخيلي مثلا شاب عمره مثلا 16-17 سنة بشوف مثلا والده تعبان، لا يساعده لأنه هو والد وعليه أن يعمل وعليه أن يتعب أمامي. هذا قاتل، مأساوي هذا المشهد.
أحسنتي أستاذة.
والسوشيال ميديا عم بتعزز هذا الشيء.
أكيد أكيد. يعني للأسف. صدقيني الآن أنت ذكرتي مثال بأنه الولد يعني يرى أباه أو أمه بأن ممكن لديهم مشكلة
تعبان
حتى هناك من يفكر يقول بأن أنا لا أتعب نفسي، يعني يجب أن أهتم بنفسي أولا ومن ثم أهتم بالذين حولي. صح. أمي أختي صديقتي.
كثير من الأمهات بيبعتوا لي أسئلة بيقولوا لي ابنتي عمرها 15 سنة تراني أعمل في البيت أتعب، يعني أتعب أنهك وهي جالسة لا يعني لا تنظر إلي حتى. هذا شيء يعني خطير والله. أنا لا أتكلم عن أشياء بسيطة، هي أشياء جوهرية.
لا صحيح.
طبعاً هذه أنانية. طبعاً هذه على أنانية وبامتياز أيضاً.
مع الأسف أيضاً نحن الآن حين نتحدث، يعني الآن أنا وأنت نتحدث بهذا الشكل، ممكن هناك من يستمع إلينا ويقول لا جيل الآن يختلف عن الأجيال السابقة.
صحيح.
جيل الآن هو صحيح جيل الآن هو عايش في الجوالات والسوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن بعض القيم والمبادئ تبقى ثابتة مدى الزمن. يعني
ومسؤولية الأهل. نعم. ومسؤولية أحسنتي. الأهل هذا الجيل الذي أتحدث عنه، من الذي رباه؟ من الذي أشرف عليه؟ من الذي أعطاه التعليمات؟ من الذي أسسه على المستوى العقائدي؟ نعم. والفكري والوجداني والروحي والاجتماعي؟ من؟ الأم والأب إذا كانوا مقصرين بهذا الموضوع طبيعة الحال نشوف النتائج سيئة.
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة فاطمة نصر الله. وصدقيني الموضوع كان يعني جدير جدا بالاهتمام.
هو الموضوع شيق
جدا جدا، يعني صدقيني أنا لو كان يعني الوقت بيدي أنا كان ساعة تكلمت معك حول هذا الموضوع، لكن إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا عزيزي. شكرا الأستاذة فاطمة نصر الله.
في أمان الله.
شكرا عزيزي الأستاذة فاطمة نصر الله التربوية من بيروت. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حياك الله.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا. أوضحت استشارية الطب النفسي الدكتورة لبنى عزام من القاهرة أن الصديقة الأنانية تعرض علاقة الصداقة للتوتر والقلق والاستغلال المستمر والإحباط العاطفي التي قد تصل إلى التشكيك في قدرات وقيمة صديقتها، وعلى الرغم من رفض البعض خسارة صديقتهم الأنانية إلا أن تكرار مواقفها السلبية في حياتهم وعدم إحساسها بتصرفاتها التي تهدد علاقة الصداقة بينهم قد تدفعهم إلى إخراجها من حياتهم من دون سابق إنذار. لذا اتبعي بعض الطرق الفعالة للتعامل مع صديقتك الأنانية قبل اتخاذك أي قرار تجاه هذه العلاقة. تأكدي من مشاعرك تجاه صديقتك، هل أنت فعلا في حاجة لوجودها بحياتك أم لا؟ قللي تلبية طلبات صديقتك الأنانية كي تستكشفي مدى حبها لك ورغبتها في استمرار علاقة الصداقة بينكما. حافظي على شخصيتك أمام صديقتك الأنانية وامتنعي عن إخبارها بخططك المستقبلية على وجه الخصوص. تحلي بالصبر ولا تظهري غضبك منها بصفة مستمرة ولا تعاملها بنفس طريقتها. سيطري على الحديث أثناء حوارك كي لا تتمادى وتتسبب في مضايقتك. التزمي معها بقوانين الصداقة ولا تنقاضي تجاه تصرفاتها مهما فعلت معك.
تكوني ضعيفة مع صديقتك الأنانية، فلا بد أن تعلم أن ليس كل شيء تريده يجب أن يستجاب. انشغلي عن صديقتك الأنانية في تطوير ذاتك وتكوين علاقات اجتماعية جديدة قدر المستطاع. شكرا لكم ولمتابعتكم.
نعم، الأخ علي الموسى من العراق. لا ما هذا الكلام تكتبه يا أخ علي؟ أنا أتمنى ويعز علي بأنه هناك أي مشاركة تأتينا من مستمعينا الأفاضل، خاصة من مستمعينا القدامى ومستمعينا الدائمين في البرنامج. أنا أشكرك جزيل الشكر على اهتمامك، لكن هناك فقرات منوعة في البرنامج ونحن قسمنا هذه الفقرات. كتب في عالم الأصدقاء، إن كان رجل أو امرأة، فعالم الأصدقاء إن كان رجل أو امرأة شائك وصعب، وكلما كانت المرأة تحمل الوعي والتفهم وتفهم مفهوم الأنانية تستطيع أن تتحكم على المواضيع وتتخطى الصديقة الأنانية، وإذا طبعا تعطيها فرصة واحدة، وإذا كررت هذا العمل يعني كررت الأنانية فتترك هذه الصديقة. أشكرك جزيل الشكر علي الموسوي من العراق. والأخ عدنان بلجي أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية، لكن الأخ عدنان أنا 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 جدا 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 أعتذر منك لعدم يعني بث المشاركة، اعذرني يا أخي العزيز، وأشكرك على طيب المساهمة طيب المشاركة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. فقط أقول لكم بأن الجواهري وصف الأناني بوصف جميل جدا جدا، قال: أريتكم أن المنافع صورت محامد والحرمان منها معايب، أريتكم أن ابن آدم ثعلب يماشيك منهوبا ويغزوك ناهبا، لحفظ الأنانيات سنة مناهج، على الخلق صبت محنة ومصائب، هي النفس نفسي يسقط الكل عندها. هذا ما يقوله الشخص الأناني، يقول: هي النفس نفسي يسقط الكل عندها، إذا سلمت يعني إذا سلمت نفسي فليذهب الكون عاطبة. اللهم ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق. إلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحا هنا بالإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. حركة حماس تؤكد أنها تبذل جهدها لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
أيوب الرايس ووش تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. ارتفاع عدد قتلى هجوم سيدني إلى 16، والشرطة الإسرائيلية تقول إن المشتبه بهما أب وابنه. إلى التفاصيل، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الذكرى 38 لانطلاق الحركة تحل في وضع وواقع سياسي وميداني مختلف تمر به القضية الفلسطينية وفي مرحلة تتسم بتحولات كبرى. وأكد خليل الحي في كلمة له أن الحركة تبذل كل جهد ممكن من أجل توظيف هذه المتغيرات لصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش أياما بالغة الصعوبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 70,000 شهيد من الرجال والنساء والأطفال، مضيفا أن بين آخر الشهداء القائمين